بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
وفضل العلماء وفضل الميزة التي ميز الله بها جل والتي ميز الله جل وعلا بها أهل العلم. لقد رفع الله جل وعلا من شأن أهل العلم إذ قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن الذين أوتوا العلم هم من الذين آمنوا، ولكن الله جل وعلا خصهم بهذه الميزة ألا وهي ميزة العلم، فقال جل وعلا: والذين أوتوا العلم درجات. وهذه المنزلة وهذه المكانة لا تعطى إلا للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واسمعوا أيها الأخوات الفاضلات إلى هذه الآية العظيمة، وهي أن الله جل وعلا خص خشيته سبحانه وتعالى بالعلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل معنى ذلك أن غير العلماء لا يخشون الله؟ لا، غير العلماء يخشون الله، ولكن الله جل وعلا أراد أن يرفع من قيمة العلم فحصر خشيته بالعلماء، فقال: إنما، التي تدل على الحصر والقصر، فكأن الله جل وعلا حصر خشيته بأهل العلم لأنهم هم أهل الله جل وعلا وخاصته. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه حكيم هذه الأمة: يا حبذا، نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى ونومهم، ولمثقال ذرة من بر مع علم ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المقصود من هذه العبارة أن العبادة القليلة إذا قرنت مع العلم الشرعي وتعظيم الله جل وعلا خير عند الله سبحانه وتعالى من أمثال الجبال من أناس يتعبدون الله جل وعلا بغير فقه وبغير علم. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: أشهد الله جل وعلا ملائكته سبحانه وتعالى، وأشهد أولو العلم على أعظم مطلوب وأنفس موجود، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. ونحن في هذه السلسلة المباركة وهي شرح أركان الإسلام سنبتدئها أولا بالركن الأعظم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد العظمى التي لا يعلوها ولا تعلوها كلمة ولا تقرب منها ذكر، لأنها في أعظم موجود وأنفس مطلوب، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لا يستشهد الله جل وعلا بالعظيم إلا على العظيم، كما بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إن مكانة العلم في السنة مكانة عظيمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة مكانة العلم ومكانة العلماء. فأولا، العلم هو ميراث الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل شيء يفنى في هذه الحياة الدنيا، المال والجاه والعز، إلا العلم فإنه لا يفنى، ويبقى ذخره وذكره للإنسان حتى بعد وفاته وهو في قبره. نحن أيتها الأخوات نذكر دائما الإمام البخاري، ونذكر الإمام مسلم، ونذكر الإمام أحمد، ونذكر علماء المسلمين، ونترضى عليهم ونأخذ من علمهم، فهؤلاء هم العلماء الحقيقيين، هم العلماء الذين بقي علمهم وخلد في هذه الحياة الدنيا. أما الأغنياء، أما الأدباء، أما غيرهم، فذكرهم لا يأتي إلا بالعرض القليل. وكثير من الأغنياء لم يذكروا في التاريخ إلا عبر الذم للأسف الشديد ولأجل ذلك. وهي النقطة الثالثة، العلماء هم القائمون على حدود الله جل وعلا، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونوا. وقال بعض أهل العلم أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هم أهل العلم كما هو قول الإمام الترمذي. رابعا، العلم سبب لدخول الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من أسهل الطرق الموصلة إلى رضا الله جل وعلا وجنته. ومرتبة العلماء كما بين أهل العلم تفوق مرتبة الشهداء وتفوق مرتبة الصالحين، لأن العلماء يعدون من الصديقين الذين بنوا دينهم عن صدق وعلم، ونفعهم كما يقول أهل العلم أعظم من نفع الشهيد أحيانا، فإن الشهيد قد يكون نفعه قاصرا على نفسه فقط، وأما العلماء فنفعهم عام لجميع هذه الأمة. ولأجل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إن منزلة العالم أعظم عند الله جل وعلا من منزلة الأب بالنسبة للإنسان. لماذا؟ لأن الآباء يغذون الأجساد، وأما العلماء فهم يغذون الأرواح. طالب العلم ينبغي أن يكون على أدب جم، وأنا أحببت أن تكون هذه مقدمة في درسنا أو في شرحنا لأركان الإسلام، حتى تعلم الأخوات ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأدب قبل أن يبدأ العلم. لا شك أن طالب العلم إن تأدب بهذه الآداب وفقه الله جل وعلا، وكتب في علمه البركة، وكتب فيه الخير كذلك. ولا خير في طالب علم لا يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا يعرف للعلماء مكانتهم، ولا يعرف للعلم حقه، فإن للعلم حقا على المرء ينبغي عليه أن يؤديه، وينبغي عليه أن يحفظه إلى غيره. ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ليس العلم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى: وليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع وترك الابتداع، فافهم هذا هديت إلى طريق الحق والصواب. لا شك أن العلم أثره ينفع، ولكن أثر العلم لا يمكن أن ينفع في المرء إلا بخلق وأدب جم. طالب العلم ينبغي عليه أن يتأدب بآداب في الدرس، وينبغي أن يتأدب بآداب في نفسه، وآداب كذلك مع غيره. فمن أعظم آداب طالب العلم في درسه أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على حضور حلقات العلم، وأن لا يمل ولا يكسل. والملاحظ أيها الأخوات أن كثيرا من الإخوة وكثير من الأخوات للأسف الشديد يصيبهم الملل، ويصيبهم يعني الضجر من طول وقت زمان العلم، كما أن صوارف هذه الحياة الدنيا في هذا الزمن كثيرة. فنحن نرى في الدروس ونرى في المحاضرات تقطع كثير من طلبة العلم ومن طالبات العلم كذلك، والحجة معروفة: كثرة الأشغال وكثرة الصوارف. وطالب العلم ينبغي عليه أن لا يفرط في أي حلقة من حلقات العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يطلب الخير يعطه، ومن يتوقع الشر يوقه. لا شك أن طالب العلم لن يكون طالبا للعلم بين يوم وليلة كما يظن كثير من الإخوة وكثير من الأخوات، بل درب العلم طويل ودرب العلم شاق ويحتاج إلى جد وإلى اجتهاد ومصابرة. الأدب الثاني من آداب الدرس الحرص على التبكير في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. وطالب العلم يحرص على الحضور قبل المعلم وقبل الشيخ حتى لا يفوته شيء من الفوائد ما أمكن. من الآداب كذلك تقييد العلم، فطالب العلم ينبغي عليه أن يقيد الفوائد ويقتنصها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: قيد العلم بالكتابة، لأنها تنفع في المراجعة، ولا يصلح لطالب العلم أن تمر عليه الضوابط وأن تمر عليه القواعد من دون أن يقيدها ويضبطها. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، صيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن المعيب أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. الإنسان إذا كان يملك شيئا نفيسا مهما لديه، من العيب أن يتركه هكذا ولا يرعاه، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بالعلم؟ الأدب الرابع أو الخامس الإنصات وعدم الانشغال، ولا بأس بالمشاركة بالسؤال ونحو ذلك، ويكون سؤال طالب العلم مبنيا على أدب بما يسأل، ويراعي في ذلك الوقت ويراعي فيه الزمن ويراعي فيه الحالة كذلك. من الآداب الحذر من اليأس، فكثير من الطلاب وكثير من الطالبات كذلك تيأس في طلب العلم، تقول: طلبت سنة وسنتين ولم أستفد شيئا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت إذا استعصت عليه مسألة يخرج إلى خارج المدينة ويعثر وجهه بالتراب ويقول: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وقد كان يداوم على الاستغفار حتى يفتح الله جل وعلا عليه من العلم الشيء الكثير. هذا فيما يتعلق بآداب طالب العلم في الدرس. ثانيا، آداب طالب العلم في نفسه. ينبغي على طالب العلم أن يتخلق بالآداب الفاضلة. من تلك الآداب إخلاص النية لله جل وعلا، فالعلم عبادة، والله جل وعلا أمر بإخلاص العبادة له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والعلم النية فيه أن تبتغي بهذا العلم أولا أن ترفع الجهل عن نفسك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن النية في العلم، كيف ينوي طالب العلم؟ فقال رحمه الله: أن ينوي أولا رفع الجهل عن نفسه، ثم أن ينوي رفع الجهل عن الآخرين. الأدب الثاني الحرص على أن يكون طلب العلم على جادة السلف الصالح ومنهج أهل السنة الكرام الذين لازموا خشية الله جل وعلا، وأرادوا بعلمهم وجه الدنيا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. وحتى يكتب الله جل وعلا لك الفضل والخير، يمن الله جل وعلا عليك بأن تدرسي هذا العلم على منهج أهل السنة والجماعة. الأدب الثالث ملازمة خشية الله جل وعلا والتحلي بعمارة الظاهر والباطن. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: أصل العلم خشية الله، وطالب العلم ما لم يكن متمسكا بكتاب الله متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في علمه. ما لم يتحل طالب العلم بالأخلاق الفاضلة ويترك الأخلاق الرديئة كالغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس وغيرها من الفواحش والمنكرات، لن يكتب الله جل وعلا له الخير والفضل في هذه الحياة الدنيا. ولأجل ذلك طالب العلم يعرض عن مجالس اللهو ومجالس اللغط، ويحرص كل الحرص على حضور حلقات العلم التي فيها ذكر الله جل وعلا. وهنا سؤال دائما ما ينطرح، ألا وهو: كيف يطلب طالب العلم العلم؟ لا شك أن طلب العلم له طريق وله سبيل وله وسائل، من خلالها طالب العلم يطلب العلم. وأعظم الطرق وأسهلها أن طالب العلم يأتني بدراسة الأصول، أصول العلوم الشرعية. وقد قيل قديما: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الذي أنت ترينه هو عبارة عن نقطة فنقطة تجمعت حتى أصبحت سيلا، وكذلك العلم نقطة فنقطة تتجمع حتى يتكون بإذن الله جل وعلا لك علما واضحا مبني على أصول وعلى قواعد وضوابط. لا شك أن طالب العلم يعتني بأخذ العلم عن الأشياخ والعلماء. وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان هذا العلم عزيزا في صدور الرجال، فلما صار في الكتب دخل فيه من ليس منه أو من ليس فيه. فطالبة العلم تحرص دائما على أنها لا تأخذ العلم مباشرة من الكتب، إنما تسعى في دراسة العلم على أيدي المشايخ وعلى أيدي طلبة العلم المتخصصين في هذه العلوم. وقد صدق من قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاء من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها نوادر حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذه عبارة ومقالات أحببت أن أبدأ بها هذا الدرس، أسأل الله جل وعلا أن يطرح فيها الخير والبركة، وأن يشحذ الهمم إلى طلب العلم وحضور حلقاته ومجالسه. وكثير من الأخوات ينبغي عليها أن تتواصل وأن تدعو الناس من أخواتها وصديقاتها وزميلاتها ومن تعرف إلى حضور هذه الحلقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فكم لك من الأجور وكم لك من الحسنات إن دعيت إخوانك وأخواتك إلى حضور هذه المجالس التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكرها الله جل وعلا في من عنده. ولربما كلمة تقع في قلب أخت لك أو صديقة لك، فتكون هذه الكلمة سبب بإذن الله جل وعلا إلى هدايتها وإلى سلوكها سبيل العلم وأهله. هذا الدرس أيها الأخوات هو عبارة عن شرح لأركان الإسلام، ولا شك أن أركان الإسلام تتعدد وتتنوع، فأعظمها وأجلها وأقربها هو الركن الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة تعني علم العقيدة، تعني علم التوحيد. ولا شك أن دراسة العقيدة من أهم ما ينبغي أن تعتني به طالبة العلم وطالب العلم كذلك. لماذا؟ لأن العقيدة أولا هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وقد جاءت أسئلة القبر الثلاث عندما يقال له: من ربك؟ أي من؟ أي من معبودك؟ وما نبيك؟ أي من النبي الذي بعثت فيه؟ وما هو دينك؟ أي ما هو الدين الذي أمر هذا النبي بأن تتبعه عليه؟ وهذه المسألة هي صلب التوحيد، فالتوحيد والعقيدة من أولها إلى آخرها تبحث من ربك وما دينك ومن نبيك الذي بعث إليك. ثانيا، علم العقيدة هو أصل الدين وأساسه، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ماذا؟ أن يعبدوا الله. وإلى غيرها من الآيات الكثيرة التي يبين الله جل وعلا فيها أن أصل دعوة المرسلين هي الدعوة إلى ماذا؟ هي الدعوة إلى العقيدة والتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ دعوته ابتدأها بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رقى إلى الصفا على جبل الصفا لم يدعهم إلى الصلاة، ولم يدعهم إلى الزكاة، ولم يدعهم إلى أمور البيوع والنكاح والمعاملات، إنما دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب. قالوا: نقول وربك عشرا. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين. ثالثا، التوحيد والعقيدة شرط في قبول صحة الأعمال، وقد بين الله جل وعلا أن الكفر به سبحانه وتعالى والشرك به محبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ماذا؟ منثورا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا ماذا؟ إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر والشرك هو سبب لحبط جميع الأعمال. ولأجل ذلك يقول الله جل وعلا: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. رابعا، العقيدة سبب للسعادة في هذه الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى سبب للشقاء. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ماذا؟ ضنكا، أي معيشة فيها الضنك وفيها النكد وفيها الهم والغم. ولأجل ذلك العقيدة كذلك سبب للنصرة والتمكين في الأرض، وهي سبب كذلك لعصمة الدم والمال، وفسادها يوجب هدر المال والدم. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال في نهاية الحديث: فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. هذا العلم أيتها الأخوات علم عظيم، علم كبير، ألا وهو علم توحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن قد اخترنا معكم بفضل الله جل وعلا رسالة عظيمة، هي من أجل ما كتب في توحيد الله جل وعلا، وهي كافية وشافية ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة من أولها إلى آخرها، وهي كافية كذلك في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الرسالة هي عقيدة أهل السنة والجماعة بفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، إذ كتب هذه الرسالة العظيمة التي أرى أنه وفق فيها الأخوات والإدارة في اختيار هذا المتن العظيم وهذه الرسالة النافعة التي اشتملت على ثلاث أو أربعة قضايا. القضية الأولى، اشتملت هذه الرسالة على شرح وافر لأركان الإيمان بالله جل وعلا الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر، والإيمان باليوم الآخر خير، والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم الإيمان باليوم الآخر. هذه المسائل العظيمة وهي أركان الإيمان الستة، جميع ما كتب في العقيدة هي شرح لهذه الأركان. ولأجل ذلك أهل السنة كانوا يعتنون غاية العناية بمعرفة هذه الأركان وشرحها والوقوف عندها. وكل ما ذكر في هذه العقيدة فإنه شرح لهذه الأركان. هذه الرسالة المباركة تعرضت كذلك إلى أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وسنتكلم عنها إن شاء الله بشيء من البيان والتوضيح فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وتضمنت هذه العقيدة كذلك، أو وتضمنت هذه العقيدة كذلك شرحا موفرا لعقائد أهل السنة والجماعة في جميع أبواب العقيدة. فأهل السنة لهم موقف عظيم في صفات الله جل وعلا وأسمائه الحسنى، أهل السنة والجماعة لهم موقف عظيم في كتاب الله جل وعلا وأنه القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، أهل السنة والجماعة لهم موقف عظيم في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنه أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لهم موقف عظيم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان آثارهم ومحبتهم والثناء عليهم ومعرفة موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لهم موقف عظيم في جميع قضايا العقيدة الأخرى التي نثرها العلماء وبينوها في كتبهم. وهذه الرسالة ولله الحمد والمنة هي وافية شافية كافية بإذن الله جل وعلا لمن أراد دراسة العقيدة. ونحن في شرحنا لهذا الكتاب سنتعرض لمنهج متوسط نحاول أن نقرب فيه العبارة ونوضحها ونشرحها بإذن الله جل وعلا، مع إضافة بعض النصوص والآيات والأحاديث التي تعضد هذه المسائل وتقويها كذلك. كما أننا ربما نعرض إلى أقوال بعض المخالفين حتى يتبين منهج أهل السنة والجماعة من منهج غيرهم، وهذا من فضل الله جل وعلا على العبد. ولأجل ذلك يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله جل وعلا على العبد أن يهديه أول ما يهديه إلى سلوك سبيل أهل السنة والجماعة. وقد حمى الله جل وعلا حمانا وحمى هذه الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وضحوا الدين ونقلوه غضا طريا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حماة هذه الشريعة وموضحوها ومبينوها. دراسة هذه الرسالة أو دراسة العقيدة لها أيتها الأخوات ثمرات عظيمة، فمن أعظم ثمراتها أن دراسة العقيدة سبب لانشراح القلب ونور الصدر وسلامة الفؤاد. يقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نحن نرى الكفار ونرى غير المسلمين يتقلبون في الهم والغم والضلال والحيرة والاضطراب، لا يعرفون ماذا يعبدون وإلى من يتوجهون وإلى من يرغبون، حتى إنك لتعجب أشد العجب أن يتجمع في الدولة الواحدة الآلاف من الأديان، منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الفأر ومنهم من يعبد يعني أمورا لا يكاد العقل المجرد أن يصدقها، ومنهم من يعبد نفسه كذلك، ومنهم من يعبد الفروج، ومنهم من يعبد الشهوات، حتى بلغ الضلال والانحراف بالبشر إلى أن عبدوا الشيطان حقيقة وصراحة. والمسلم هداه الله جل وعلا إلى هذا الدين الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم، يشرح صدره، يوضح له الحق، ينيره، وهذه من إرادة الخير والفضل للعبد. التوحيد أيتها الأخوات سبب عظيم لتكفير الذنوب والسيئات. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة مبينا عظم التوحيد وأنه سبب للأمن والأمان وسبب لتكفير الذنوب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الآية العظيمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا بظاهر الآية وظنوا أن الظلم المحرم هو ظلم العبد ماذا؟ لنفسه. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود بالظلم في هذه الآية ما تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وهو لقمان رضي الله عنه ورحمه. لا شك أن الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب، والتوحيد يكفره ويذهبه. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج كذلك يهدم ما قبله؟ يقول الله تعالى في آية أخرى، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة التي تتجمع لديه سجلات عظيمة من الذنوب والمعاصي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج بطاقة من أسفل العرش فتقع على الميزان فتطيش تلك السجلات، فيحتار هذا العبد: ما هذه البطاقة التي أزالت كل هذه الذنوب وتلك المعاصي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن هذه الكلمة لمن تكون؟ ومن الذي فعلا يعني يجد نفعها ويجد خيرها؟ هو من حققها وعرف معناها وعمل بمقتضاها، ولم يأتي بما يناقضها أو بما يخالفها ويبطلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التوحيد من ثمراته كذلك أنه سبب لحصول الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. التوحيد سبب للهداية إلى الصراط المستقيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم، التوحيد سبب للهداية، سبب لحصول البشارة والأمن التام في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. كما أن التوحيد سبب لرفقة أهل الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله جل وعلا أن أهل توحيده وأن أهل الإيمان به سبحانه وتعالى يرفعهم الله جل وعلا درجات. قبل أن أختم هذا اللقاء أيتها الأخوات، أحب أن أضيف فائدة مهمة أرى أنه لا بد عليكم أن تقيدوها، ألا وهي أن مصادر التوحيد والعقيدة لدى أهل السنة تنقسم إلى عدة أقسام أو لها عدة قواعد. القاعدة الأولى أن القرآن هو حجة في تحكيم قضايا العقيدة، فنحن عقيدتنا مصدرها هي القرآن الكريم، ليس مصدرها العقول، وليس مصدرها الأهواء، وليس مصدرها المنامات والرؤى والأحلام كما يعتقد كثير من الناس، وليس مصدرها السفسطة ويعني التخرص أو غير ذلك، إنما مصدرها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فالقرآن أمر الله جل وعلا باتباعه، إذن هو المصدر الأول من مصادر هذه العقيدة المباركة. المصدر الثاني ألا وهو السنة النبوية، ولا شك قبل أن أنتقل إلى السنة أن أبين أن القرآن أيتها الأخوات محفوظ بحفظ الله جل وعلا من الزيادة والنقصان، ومحفوظ كذلك من التحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن سيبقى في هذه الأمة حتى تقوم الساعة، وأن الله جل وعلا هو الذي تكفل بحفظه. المصدر الثاني من مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة السنة النبوية. السنة النبوية هي شارحة للقرآن وموضحة له ومؤكدة لما جاء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بشرع من عند نفسه من دون أن يأخذه من الله جل وعلا، بل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك أمر الله جل وعلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. والآيات في هذا الباب كثيرة، لا نحب أن نقف عند كثير منها، إنما نكتفي فقط بالإشارة. أما الأحاديث فهي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه الإمام الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال، أنه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بين الخلافة وسكت؟ لا، بل بين صلى الله عليه وسلم المخرج من هذا الخلاف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السنة هي سبب، أو السنة هي قسم من الأقسام التي يحتج بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والأقوال في هذه المسألة أكثر من أن تحصر. من مسائل كذلك، أو من مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة، مصدر الإجماع. فكل ما أجمع عليه أهل السنة الكرام من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من العلماء، فإن هذا مصدرا من مصادر التلقي لدينا. من مصادر التلقي كذلك أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكروها وقرروها في مسائل الاعتقاد، فلا بد علينا أن نهتم بها وأن نوليها عنايتنا واهتمامنا. هذه الرسالة التي بين أيدينا طبعا رسالة عظيمة، وسيكون لنا منهج في شرحها كالتالي: أولا سنقرأ متن أو يعني كلام صاحب هذا الكتاب وهو فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سنقرأ أولا المتن، ثم بعد ذلك نشرح كل مقطع وما يتضمنه من مسائل وما يتضمنه من قضايا. ولا أخفيكم إحاطة، يعني الوقت الذي خصص لهذه الدورة مدة الشهرين بما يمازي 8 حلقات تقريبا، ونحن قد نحتاج نظرا لطول الرسالة ويعني تشعب بعض مسائلها قد نحتاج أن نضيف شهرا، إن أتممناها في هذه 8 دروس فحسن، إن لم نتمها بإذن الله جل وعلا قد نضيف لها شهر أو قد نضيف لها شهرين حسب ما يتضح لنا ويظهر لنا من خلال يعني الدروس القادمة. ثانيا أحب أن أضيف على أن تنوع دراسة العقيدة للطالبة هذا أمره جيد، يعني قضايا التوحيد وقضايا العبادة لا يصلح أن يدرس الإنسان فيها كتاب ويقول أنا يكفيني هذا، العقيدة مللناها، العقيدة درسناها. طالب العلم وطالبة العلم كذلك ينبغي أن تتواصل في دراسة العقيدة، لأن مسائل العقيدة هي من أخطر المسائل ومن أدقها، والزلل فيها قد تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى مهالك، وقد تؤدي به إلى شرور وإلى آثام لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ينبغي على طالب العلم وينبغي على طالبة العلم كذلك أن تتواصل في دراسة العقيدة، وما أن تنتهي من كتاب إلا وأن تبتدئ بكتاب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جاء إليه بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق بها يعني أسلحتنا ودروعنا كما أن للمشركين ذات أنواط. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياته بل إلى آخر رمق في روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام وهو ينطق بالتوحيد ويدعو إليه ويعلمه ويقرر مسائله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده بالماء فإذا اغتم وقد غطى وجهه فإذا اغتم بها كشفها وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذه قضية في التوحيد وهي من آخر ما نطق بها صلى الله عليه وسلم، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بشيء بمثل تعرضه للتوحيد، لأن التوحيد إذا نقض فإنه ينقض فيه حق الله جل وعلا، وحق الله جل وعلا إذا نقض فلا حق أعظم ولا أجل من حقه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كان الشرك بالله جل وعلا هو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما أن هذه الأمة إن لم تتواصل على التوحيد وعلى دراسة التوحيد فإن التوحيد ينسى ومسائله تتغير. ألا ترون إلى حديث البخاري الذي رواه ابن عباس في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس رضي الله عنه هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، ثم سرد الحديث رضي الله عنه إلى أن قال فلما نسي العلم، وفي رواية فلما تنسخ العلم، أي لما تواصل الأجيال جاء جيل بعد جيل ثم جيل ولم يتواصلوا على العلم ولا على دراسة العلم نسيت هذه المسائل واضمحلت، وجاء الشيطان وزين للناس عبادة غير الله جل وعلا، كما زين لهم الشك فيه سبحانه وتعالى وزين لهم الخرافة وزين لهم نقض قضايا التوحيد. فهكذا ينبغي على طالب العلم وينبغي كذلك على المرأة التي هداها الله جل وعلا لهذا الدين الحنيف أن تأخذ قضايا العقيدة وقضايا التوحيد أخذ الجدية، وأن تحفظها وأن تتأملها وأن تدرسها وأن تعلم غيرها. نحن أطفالنا وبناتنا وغيرهم ينقصهم قضايا التوحيد كثير، ينقصهم قضايا التعلق بالله جل وعلا. وقد كان لنا دورة قبل في التربية النبوية للطفل، وذكرنا أنه أول ما ينبغي أن يغرس في قلب الطفل وفي قلب البنت توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الحقة، التي إن لم تغرسيها أنت سيغرسها غيرك من التلفاز والأنترنت ومن الشارع والمدرسة والمجتمع الذي يعيشه هذا الطفل أو تلك المراهقة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في اللقاء القادم سنبدأ بإذن الله جل وعلا من قول المؤلف رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقوله: فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق المدبر الملك المدبر لجميع الأمور إلى غيرها من القضايا والمسائل التي تعرض لها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجعل ما قدمه من خير وفضل لهذه الأمة في ميزان حسناته بإذن الله. وانظروا إلى فضل العلم، نحن نتكلم عن العلم والعلماء. الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو من المشايخ الذين درسنا عليهم، من خيرة من درسنا عليهم، وسبحان الله للمصادفة هذه الرسالة أنا درستها على الشيخ في عام 1414 في دورة من الدورات التي عقدها درسنا عليه هذا الكتاب، هو ألفه وهو الذي درسه كذلك لنا، وكان تدريسه رحمه الله تعالى حافلا بالمتع والفوائد والتعليقات النافعة البديعة كما هي شأن سائر كتبه. ونحن إذ تكلمنا قبل قليل عن العلم وفضل أهله، ها هي ثمرات العلم، فهو في قبره رحمه الله تعالى ونحن ندرس علمه وندرس كتبه ونستفيد مما كتبه وخطه رحمه الله تعالى، وكل ذلك فهو في ميزان حسناته رحمه الله تعالى. الله ربي وربكم أسأل أن يرفع درجته في عليين وأن يتقبله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سنجعل طبعا آخر 10 دقائق دائما أو آخر 5 دقائق حتى نحافظ على الوقت المقدر للدرس ساعة كاملة، لا أستطيع أزيد ولا أستطيع أن يعني لا أريد أن أنقص. نجعل ساعة كاملة في آخر 10 دقائق من الدرس نفتح الباب للأسئلة، سواء فيما تتعلق بالدرس وفيما لا تتعلق بالدرس. هذا سؤال مهم، قال: أحيانا يأتيني شك في العقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هناك دعاء أستطيع أن أقوله في هذا الوقت للاستغفار جزاكم الله خيرا؟ أنا هذه المسألة بينتها لدي شرح في مركز رياض الصالحين وهو شرح لكتاب ابن أبي زيد القيرواني، تكلمت فيه عن هذه المسألة بالتفصيل، فأنا ممكن أن آتي للأخت يعني بتفصيل المسألة في الدرس القادم، ولكن مجمل القضية هي كالتالي: الشك لا يأتي للإنسان إلا بسبب عدة أمور. السبب الأول هي قلة العلم، فالقلب إذا لم يكون متمكنا فيه العلم بعظمة الله جل وعلا والعلم بعظمة توحيده سبحانه وتعالى يدب إليه الشك. أما من كان متعلما فقيها عالما بتوحيده سبحانه وتعالى فإن الشك ماذا؟ لا يأتيه. هذا أولا. من أسباب الشك كذلك الفراغ وعدم ذكر الله جل وعلا، فالمؤمن الملازم لذكر الله جل وعلا فإنه ماذا؟ فإنه لا يأتي إليه الشك. كذلك من أسباب الشك عدم قراءة الكتب النافعة التي تحصن الإنسان عن هذا الشك بإذن الله جل وعلا، كما سببه كذلك عدم اللجوء إلى الدعاء وإلى الذكر له جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عدة وسائل نستطيع من خلالها أن نتجاوز هذا الشك به سبحانه وتعالى. فمن تلك الوسائل الوسيلة الأولى الاستعاذة بالله جل وعلا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب أثر الوسواس وتذهب أثر الشك بإذن الله جل وعلا. هذا أولا. ثانيا أن يثفل المسلم عن يساره. ثالثا أن يتوضأ. رابعا أن يقرأ آية الكرسي أو غيرها من الآيات التي ماذا التي تحصنه بإذن الله جل وعلا. خامسا وهي أهمها وأعظمها العلم بذات الله جل وعلا ومجالسة الصالحين ومجالسة الأخيار. وقد أنبه أنا على قضية مهمة أيضا تتصل بهذا بهذه المسألة، أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون شيئا في قلوبهم، أي من الشك في الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، أي دليل على أن الإيمان متمكن في القلب. أحيانا قد يأتي الشيطان ويشككك في أمر مسلم لديك، لأنه يعلم قوة إيمانك فيحاول أن يزلزل هذا الإيمان ويحاول أن يفككك في ذات الله جل وعلا. فأنت عليك بانتهاج ما ذكرناه من الوسائل النافعة التي تدفع بإذن الله جل وعلا هذا الشك وهذا الوسواس الذي يخطر على القلب. وقد قال الله جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وكانوا يتقون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اللقاء القادم سنبدأ الشرح إن شاء الله.